سام اف ام
من صنعاء في كل ساعة من ساعات اليوم وعلى مدار الأسبوع عشرات الأحداث والأخبار المحلية والدولية تترى وتمضي جميعها بعد أن تشغل حينا من الاهتمام باستثناء حدث واحد وخبر واحد يبقى قيد التحليل. قيد التحليل مع سعاد شرف الويسي.
مستمعينا الأكارم، أهلا بكم إلى جديد قيد التحليل في وقت مبكر من فجر الاثنين 14 من شهر ديسمبر الجاري 2020. هز انفجار كبير ميناء جدة السعودي بعد تعرض سفينة تابعة لإحدى الشركات البريطانية لهجوم من مصدر خارجي خلال تفريغ حمولتها من الوقود في الميناء، مما أدى إلى إغلاق الميناء وتعليق الرحلات الجوية فوق جدة وارتفاع أسعار النفط عالميا. فماذا يعني إغلاق أكبر موانئ المملكة العربية السعودية وأهم مراكز التوزيع لعملاق النفط السعودي شركة أرامكو؟ وما علاقة هذا الهجوم بهجوم سابق في ميناء سعودي آخر وبهجومين مماثلين في السواحل اليمنية على سفن وناقلات نفطية؟ وما دلالة أن يكون العامل المشترك بين هذه السفن هو بريطانيا؟ وهل بدأ عام الشؤم على ناقلات النفط العالمية التي تمر من جوارنا غير آبهة بمأساتنا؟ أسئلة ستكون إجاباتها قيد التحليل بمعية ضيفنا الكريم عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي دكتور أنيس الأصبحي. دكتور أنيس، مرحبا بكم عبر أثير سام اف ام.
أهلا وسهلا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
نعم دكتور أنيس، بداية كيف قرأتم الهجوم الأخير في ميناء جدة؟ في أي سياق يأتي هذا الهجوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الهجوم الذي تم على ناقلة النفط هي في داخل ميناء جدة وليس قبالة الشواطئ كما تحدث فعلا، وكان هناك وزارة النفط السعودية قد لمحت في بداية اتهامها بأن حكومة صنعاء هي من تقوم، أو بمعنى حركة أنصار الله، من قامت بضرب هذه الناقلة عبر التوربيدات أو عبر الزوارق المطخخة، زورق مطخخ يتحكم به عن بعد، ومتهما ذلك وتلميحا ذلك إلى دور إيران في هذه العملية. ولكن أثبتت فيما بعد، تراجعت السعودية من خلال تلميحاتها يوم الثلاثاء بأن المصدر التفكير هو مصدر مجهول، وتراجعت عن ذلك الاتهام. وهذا تزامن مع زيارة وزير الخارجية بن بويو إلى السعودية، الذي لم يذكر هذا العمل أو هذا التفكير الذي أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط حوالي 2%. وهذا دليل على هذه التفكيرات التي تمت خلال هذه الأشهر، واستهداف ناقلات النفط هي عبارة عن مبرر تقوم بها دول تحالف العدوان، وكانت إسرائيل قد عملت على ذلك في عام 1984 عندما قامت بزرع الألغام البحرية على سواحل البحر الأحمر أثناء عملية ما يسمى بحرب الناقلات في حرب العراقية الإيرانية. وكان هذا الفعل الإجرامي الذي قامت به أو قام به الكيان الإسرائيلي كان مبرر لما يسمى للعمل على تدويل البحر الأحمر بحجة حماية طرق وتجارة النفط والغاز البحرية.
نعم، اسمح لي هنا أن نتوقف دكتور أنيس الأصبحي، يعني أنت تميل إلى القول بأن هذه الهجمات المتتالية على الأقل في الفترة الأخيرة أنها مفتعلة؟
طبعا مستعالة بشكل أساسي وكبير. ليس هناك أي تصريح بالنسبة لتصريح من حكومة أو من الجيش واللجان الشعبية باستهداف ناقلات النفط. كما كان هناك عندما تم استهداف شركة أرامكو كان هناك تصريح رسمي بأنه تم استهداف شركة أرامكو بصاروخ مجنح، لكن بالنسبة لناقلات النفط التي تمر على السواحل في البحر الأحمر هو عبارة عن الفشل الذريع الذي لم تستطع دول تحالف الحرب العدوانية على اليمن تحقيق ما تصبو إليه. وهذا العمل هو عمل مبرر قامت به الدول أو هي تقوم به هذه الدول أو دول تحالف الحرب العدوانية. وكان هناك قبل أسابيع على ما أذكر بأنه تم تفجير لغم بحري في قبالة السواحل، سواحل البحر الأحمر، واتهموا بأن هذا اللغم البحري هو عبارة عن صناعة إيرانية. إذا هذا التأجيج التي تريد به دول تحالف الحرب العدوانية على اليمن هو اتهام أنصار الله واتهام إيران بشكل أساسي وكبير.
نعم.
وأيضا التحشيد الإعلامي ويصدقه التواجد البحري على وتحشيد القطع البحرية الأمريكية والإسرائيلية وأيضا الأوروبية في ما يسمى وتواجدها في البحر الأحمر وعلى مضيق باب المندب وعلى بحر العرب.
السعودية يعني جزء من هذا المخطط أم أنها لا تشرك حتى في التخطيط ولا تعلم حتى بهذه الحوادث، يعني تفاجأ بها؟ لأنه هل تضحي السعودية بأكبر ميناء وأهم ميناء للنفط العملاق النفط السعودي أرامكو بهذه الطريقة؟
طبعا في الأخير السعودية هي لم تستطع أن سواء حتى المنظومة أو المنظومة الجوية أو لم تستطع أي عمل إجراء وقائي لحماية هذه الموانئ. ونتذكر تغريدة السيد محمد علي الحوثي عندما قال نحن نستطيع أن نحمي الموانئ السعودية إذا تم
الطلب منا ذلك.
وهذا تلميح إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقوم بهذا العمل الإرهابي للابتزاز أو ابتزاز كل من السعودية في جميع الملفات. وآخر ملف هو كان ترامب يريد من السعودية التطبيع الرسمي والإعلان الرسمي مع الكيان الإسرائيلي قبل انتهاء فترة رئاسته.
نعم. طيب اسمح لي دكتور أنيس الأصبح الكاتب والباحث السياسي أن أرتب معك مجموعة الأحداث الأخيرة زمنيا. يعني عندنا هذا الهجوم الأخير كان الأحد فجر، كان الاثنين فجر 14 من ديسمبر في ميناء جدة. قبله بأيام في 5 من ديسمبر كانت هناك سفينة تحمل أشجار البريطانية قد تعرضت أيضا لهجوم ولكن قبالة سواحل المهرة. قبل ذلك بأيام في 25 نوفمبر كان هناك انفجار هز ناقلة نفط راسية في ميناء الشقيق السعودي على البحر الأحمر. وفي 17 مايو الماضي 2020 كانت هناك سفينة تجارية بريطانية قد تعرضت لهجوم قبالة سواحل المكلا. هل الرابط بين هذه الحوادث جميعا هو ما أشرت إليه في إجابة السؤال الأول أنها مفتعلة جميعا؟
طبعا بشكل كبير وأساسي. وعندما هذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية وكيانها الإسرائيلي ودول تحالف الحرب العدوانية على اليمن هو من أجل السيطرة على البحر الأحمر وتدويل البحر الأحمر ومضيق باب المندب والجزر اليمنية الاستراتيجية قبالة باب المندب وأيضا المطلة على بحر العرب ومنها جزيرة سقطرى. لو نتذكر في 9 شباط في يناير 2017 أصدر المكتب الأمريكي للمخابرات البحرية رسائل إلى السفن التجارية يحذر منها من مخاطر الألغام في مضيق باب المندب. ومنذ عام 2012 قادة البحريتين الأمريكية والبريطانية التدريب السنوي على التدابير المضادة للألغام في الخليج الفارسي وخليج عمان والبحر الأحمر، والذي يعتبر التدريب الأكبر للبحرية في المنطقة. فعام 2016 شاركت في أكثر من 30 دولة في من 6 قيادات يمثل التدريب لإرسال إشارات قوية على الالتزام الدولي بتوفير الأمن في باب المندب. تمثل طبعا هذا المؤشر أو وكان هناك اتهام من القيادة البحرية الأمريكية والبريطانية في منطقة الخليج بأن حركة أنصار الله أو غير ذلك هي من تقوم بمساعدة إيران أو تقوم بعملية نشر الألغام البحرية بمساعدة إيران. جاء رد وزارة الخارجية اليمنية في حين في 27 مارس في 2017 وسخر من تلك الادعاءات ومن تلك الأكاذيب التي روج لها العدوان السعودي بنشر القوات البحرية اليمنية بتلك الألغام البحرية في باب المندب. وأكد بأن من يهدد طرق الملاحة البحرية هم من يتواجد الآن في السواحل اليمنية ومن يقوم بعملية الحصار وانتشار القطع البحرية على السواحل اليمنية وفي المياه الإقليمية اليمنية سواء من باب المندب إلى ميدي وهم وأيضا في بحر العرب، وهم من يهددون طرق الملاحة وعدم الاستقرار في الملاحة الدولية. إذن هذا التهديد يأتي من خلال التي تمارسه الآن أو هذه الأحداث التي تمارسها دول تحالف الحرب العدوانية ومن وراها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. هدفها هو تدويل الصراع وأيضا عملية جمع الرأي العام العالمي والأوروبي للضغط على إيران سواء في ملفها النووي وأيضا الضغط على أنصار الله بما يسمى بالسيطرة وتدويل مضيق باب المندب والبحر الأحمر. ولو نتذكر بأن عملية التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني هي تمت في مضيق أو في جزيرة نيوم أو في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر. وبعد هذا التواصل الذي تم بين محمد بن سلمان ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ونتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، خرجت هذه الأحداث متتالية فيما بعد على ساحل البحر الأحمر وعلى بحر العرب لتعطي نوع جديد من عملية تدويل الصراع وأيضا السيطرة على البحر الأحمر، وهو جزء من مشروع عملية التطبيع بما يسمى مشروع الشرق أوسط الجديد. الذي يبتدي على البحر الأحمر وأهمية البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. في أطماع الكيان الصهيوني.
طيب دكتور أنيس الأصبحي، طيب في رابط آخر، يعني هذه السفن تقريبا كلها تحمل الشارة البريطانية، يعني كلها بريطانية إما حاملة للشارة البريطانية أو رافعة لأعلام دول أخرى، وهذا متعرف عليه في النظام البحري أن تكون سفينة تابعة لدولة تحمل علم دولة أخرى. لماذا بريطانيا؟
بريطانيا بحكم إنها هي عبارة عن الدولة البحرية وهي كانت من تسيطر على هذه البحار فيما ما يسمى بالأمبراطورية البريطانية. وعندما نتذكر كيف تم استهداف ميناء عدن عندما احتلته في عام 1839 وكيف اتخذت بريطانيا من حدوث أو من عارضة حدوث السفينة البريطانية داريا دولة التي جنحت في 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 موانئ عدن أو قرابة موانئ عدن حتى تستولي على ميناء عدن رغم كل الإجراءات التي قام بعملية التعويض، إلا إن بريطانيا رفضت ذلك وأصرت على احتلال عدن بالطريقة العسكرية. إذن الهدف الاستراتيجي من هذه الأحداث والتي تقوم بريطانيا فيما واتخذت البحرية البريطانية المتواجدة والقطع البحرية المتواجدة في البحر العربي والبحر الأحمر وعلى المحيط الهندي، وهو بؤرة الصراع بين هذه القوى بين القوى الوقت سواء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكيانها الإسرائيلي في مواجهة أيضا البحرية أو التواجد البحري للصين الذي بدأ يتعزز حضوره في هذه المنطقة، فمن يسيطر على المحيط الهندي يسيطر على طرق التجارة وطرق الملاحة ويعزز حضوره الدولي وفي هذه المنطقة. ولذلك أهمية اليمن كموقعها الجيوسياسي والجغرافي وإطلالها على تلك البحار وأهمية الجزر كجزيرة سقطرى يجعل من هذه الأطماع والأطماع الاستعمارية والاستراتيجية والتكالب على هذه المنطقة. وبدأت فرنسا الآن في الظهور في تلك المنطقة وأيضا تركيا وهلم مجرة، وبالتالي هنا هذه الأحداث تريد كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكيانها الإسرائيلي وأيضا دول ما يسمى بدول تحالف الحرب العدوانية على اليمن لتكوين هذا الحلف بما يسمى بتدويل الصراع والسيطرة على الممرات.
طيب
ما يسمى حماية الممرات البحرية.
نعم، وبالفعل يعني هذا ما فعلته بريطانيا عندما يعني بعد الهجوم قبل السواحل المكلة، بريطانيا صنفت خليج عدن بأنه غير آمن بعد هذا الحادث، ويأتي في السياق نفسه الذي تتحدث عنه دكتور أنيس الأصبحي، الرغبة في تدويل المياه الإقليمية لليمن بحجة مواجهة استهداف السفن. هذا المخطط وهذه الرغبة، البعض يقول أن السعودية تمتلك أجندة مخالفة، السعودية تسعى إلى تجزئة الحل في اليمن عبر تبنيها لاتفاق الرياض، هل أصلا السعودية يعني تمتلك رفاهية أن يكون لها أجندة مختلفة؟
لا يمكن. الحرب العدوانية على اليمن سواء تحالف الحرب العدواني على بقيادة السعودية والإمارات، والإمارات هي تتحرك ضمن أجندة بريطانيا كدولة بحرية، وبالتالي وترسم السياسة وترسم سياسة الإمارات في المنطقة هي السياسة البريطانية الخارجية، وهما لا يمتلكان ما هم إلا عبارة عن أدوات لتمكين الكيان الإسرائيلي، وهم من ضمن تحالف المحور.
نعم.
المحور الذي تم تشكيله بما يسمى مواجهة المخاطر في البحر الأحمر أو مواجهة إيران والدول الصاعدة، ومنها تمكين الكيان الإسرائيلي كدولة إقليمية وإعطاء هذا المجال الحيوي والجيوسياسي والاقتصادي لتهديد الأمن القومي العربي بالدرجة الأولى وتهديد المنطقة تماما. من يقوم بعملية تلك التحشيدات في المنطقة هم البحرية البريطانية والبحرية الأمريكية والبحرية الإسرائيلية والتواجدها في تلك المنطقة، فمن تقوم بعسكرة هذه الممرات هي الولايات المتحدة الأمريكية. ونتذكر كيف دخلت الولايات المتحدة الأمريكية وانتشارها عبر والسيطرة على الممرات وعلى تلك المنافذ بعد 11 سبتمبر 2002، وكان هناك صراحة لانطلاق الصرخة التي أطلقها السيد القائد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي ولمواجهة مخاطر هذا التهديد التي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية بانتشارها، واستخدمت ما يسمى باسم مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة، وكانت حادثة كورلسي أو استهداف السفينة في خليج عدن هي مرحلة من مراحل التواجد البحري والانتشار البحري للأساطيل الأمريكية سواء في الأسطول السابع المتمثل في تلك المنطقة وربطها مع القواعد العسكرية في المنطقة العربية من أجل الهيمنة على ثروات النفط وعلى ممراته.
نعم، إذن هي رغبة أمريكية إسرائيلية بريطانية لتدويل منطقة البحر الأحمر، ولكن اسمح لي أن أعود الآن للعلاقة بين بريطانيا والسعودية. يعني تابعنا جميعا دكتور أنيس الأصبحي كيف تم الكشف عن لجوء السعودية لبريطانيا لحماية منشآتها النفطية من خلال ما نشرته صحيفة الإندبندنت، عندما قالت إن الحكومة البريطانية نشرت قواتها في الأراضي السعودية للدفاع عن حقول النفط دون علم البرلمان والجمهور البريطاني، ثم بدأ الحديث عن ذلك رسميا. هنا يأتي سؤالان، الأول أليست هذه الموانئ التي يصدر من خلالها النفط جزء أيضا من المنظومة التي جاءت بريطانيا لحمايتها؟ يعني هذه الحوادث تؤثر على السمعة البريطانية قبل أن تؤثر على السمعة السعودية. والسؤال الثاني، يعني بريطانيا هكذا تقول أن سفنها معرضة للهجمات، فكيف إذا لم تستطع هي أن تحمي نفسها كيف تقنع العالم بأنها ستحمي السعودية؟
طبعا اتخاذ بريطانيا بعملية الانتشار أو عملية الانتشار العسكري وتحت ما يسمى حماية النفط، طبعا بريطانيا هي تريد حاليا بما يسمى أو تغيير منظومة الحكم أو ترتيبات في ترتيبة منظومة الحكم السعودية، وهذا أعطيت لبريطانيا الدور الأساسي في هذه العملية، كون بريطانيا هي من قامت بتكوين هذه ما يسمى بالمشيخات والإمارات في المنطقة، وهي من ترعاها وتستطيع بالمكر والدهاء والخبط البريطاني إعادة ترتيب تلك المنطقة بحكم إرثها الاستعماري وعودتها إلى تلك المنطقة وحنينها إلى هذه المنطقة مرة أخرى. وبالتالي الأمريكيين هم من يحكموا بالعقل البريطاني وبالعضلات الأمريكية. لذلك بريطانيا هي من قامت بما يسمى بتكوين ما يسمى الرباعية أو تكوين الرباعية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، السعودية والإمارات.
نعم.
وبريطانيا هي كانت لها الدور الأول والكبير في عملية الحرب العدوانية على اليمن، وكان لها دور كبير، وقام الجيش البريطاني بتدريب قوات سعودية من وقت مبكر، أكثر من 50 عسكري بريطاني كانوا يقودون بتدريب الجنود السعوديين، وشملت عملية كروس وايز ما يسمى قوات من الكتيبة الثانية للفوق الملكي البريطاني الاسكتلندي، وكانت مهمتهم تدريب ما يسمى بتقنيات الحرب الغير نظامية لضباط في معهد مشاة القوات السعودية.
نعم.
وتسلمت للملف اليمني بوضع خارطة الطريق للحل النهائي في اليمن.
نعم.
فتضمنت تفاصيل وتحركات مع الأطراف اليمنية عبر رباعية باريس الذي ذكرناها، وتتضمن خارطة الحل دولة مركبة من 6 أقاليم. هي من وضعت هذه بريطانيا فمنذ 2011 وحتى اليوم أدت العديد من المسودات والمشاريع البريطانية المقدمة لمجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى الإسهامات القوية لهذه أو المملكة العجوز في إصدار أكثر من 9 قرارات أممية أدت إلى عواقب خيمة بالنسبة لليمن.
طيب، يعني أنت تتحدث الآن هنا دكتور أنيس عن الجزء البريطاني فيما يخص الملف اليمني، لكن لضيق الوقت، يعني هذه الهجمات ألا تؤثر على سمعة المنظومة الدفاعية البريطانية؟
طبعا، وبعد فشل المنظومة الأمريكية بعدم تصديها ورغم المليارات التي دفعت من أجل الاستنجاد بالمنظومة الأمريكية، الآن بدأت السعودية الاستنجاد بالمنظومة البريطانية لتعزيز قدراتها والتصدي لهذه سواء للصواريخ والطيران المسير للجيش اليمني. وهذا الفشل الذريع رغم المليارات، البريطانية في الأخير هي بدأت في هذا الفشل الذريع أن تتبنى طرق أخرى. هذه الطرق التي نراها اليوم فيما يسمى بمعنى تهديد ناقلات النفط أو تهديد مصادر الطاقة في البحر الأحمر وبحر العرب، وبالتالي هي تريد الضغط الأوروبي على ما يسمى ب احتلال ميناء سواء احتلال ميناء الحديدة أو جعل تدويل الصراع في المنطقة تماما، ويكون هناك دعم أوروبي كبير أو ما يسمى تدخل حلف الناتو من أجل الاستيلاء على ميناء الحديدة أو الحد من هذه التهديدات الموجودة في المنطقة. فهي تدخلت من أجل عمل ذريعة في المنطقة، وتركت أو ترك المسرح العمليات في هذه المنطقة سواء في بحر العرب أو في البحر الأحمر، لتدير نفس المنظومة التي دخلت فيها اليمن واستولت على البحر الأحمر تحت ما يسمى التعرض للسفن. ونحن نذكر كيف دخلت بريطانيا في عام 1839 تحت ذريعة التعرض لسفينة داريا، دولة التي جنحت في سواحل عدن.
نعم طبعا، وأيضا اسمح لي هنا يعني هي فرصة أيضا أن نذكر بأن هذه المنظومة يعني ثبت فشلها أصلا في 23 نوفمبر الماضي بمجرد وصول صاروخ قدس 2 إلى جدة.
نعم فشلت المنظومة، وأيضا تم الضرب الاستهداف بطريقة حساسة، وبالتالي فشلت تلك المنظومة وانتقلت إلى المرحلة الثانية من تطبيق المهارات بالنسبة لتدخلها في سواحل البحر الأحمر عبر ما يسمى نشر الألغام البحرية أو التعرض للسفن الناقلة للنفط.
نعم اسمح لي يعني آخر سؤال بأن نعود إلى البحر الأحمر وموضوع تدويل البحر الأحمر. أنت أشرت إلى أحلام بريطانية قديمة من الخمسينيات والستينيات، وكانت تريد أن تحققها قبل خروج آخر جندي في 67، الوصول إلى الحديدة هذا كان حلم بريطاني قديم، أن يكون في إمارة ممتدة من عدن إلى الحديدة مرورا بالمخا وباب المندب، يعني هذا كان حلم بريطاني. تقسيم اليمن إلى أقاليم كان هذا حلم بريطاني قديم، لكن الآن فيما يخص الحديدة يعني لو ألقينا نظرة على البحر الأحمر والدول المطلة على الضفتين الشرقية والغربية، نجد أنه كل الدول إما مطبعة مع إسرائيل أو وقع اتفاقيات مثل أرتيريا مثلا مع إسرائيل، لم يبقى لهم إلا الجزء الذي تحت إدارة الجيش واللجان الشعبية وحكومة الإنقاذ الوطني، هذا الجزء فقط هو المستعصي عليهم في البحر الأحمر فقط، لو نوضح هذه الفكرة.
نعم، أولا عندما نقرأ أو لابد من قراءة الحرب العدوانية على اليمن وأهميتها الاستراتيجية، بنيت على السيطرة على البحر الأحمر. وعندما نعود إلى كتاب الصهيوني شمعون بيريز الشرق الأوسط الجديد الذي أصدر في عام 1993، قال يجب أن يكون التطبيع على البحر الأحمر. أهمية البحر الأحمر في الصراع العربي الإسرائيلي ودور الجزر اليمنية الاستراتيجية، وكيف كان دور كبير لهذه الجزر في حرب 73 وإغلاق مضيق باب المندب بالمساعدة، أو عندما قامت البحرية اليمنية مع البحرية المصرية بإغلاق مضيق باب المندب وتم إغلاقه، وكيف كان هناك عملية التحرر والجاسوسية للموساد الإسرائيلي عندما تم القبض على أخطر جاسوس إسرائيلي في عام 1972 في الحديدة، الجاسوس باروخ زكي بزراحي، وتم تسليمه إلى الاستخبارات المصرية. وكانت مصر في ذلك الوقت في استعدادات لحرب 73، وكيف تم تغيير العملية بأهمية المعلومات التي أدلى بها ذلك الجاسوس، والذي كان للاستخبارات اليمنية الدور الأبرز والأكبر، وكان في ذلك الوقت الزعيم الشهيد القائد إبراهيم محمد الحمدي له دور كبير في ذلك في تلك العملية، وقدمت في ذلك كل من اليمن بشطريه أوراق لتقارير سرية حول التحركات والمخاطر الإسرائيلية في الجزر المقابلة للباب المندب في أرخبيل دهلك وفي أثيوبيا في إرتيريا.
نعم.
ولذلك هذه الأطماع الاستعمارية هي متركزة على البحر الأحمر وعلى الصراع في البحر الأحمر وعلى تزويله. وكانت بريطانيا لا تريد أن تسلم جزيرة ميون المتحكمة في مضيق باب المندب قبل عملية خروج بريطانيا في عام 1967.
نعم. وقيل أن ذلك دكتور أنس يعني بطلب إسرائيلي.
وأصرت إسرائيل. أيضا نعم. كان حلم إسرائيل أن تظل في هذه الجزيرة الإهامية. وبالتالي كان القادة الصهاينة ينظرون إلى البوابة الجنوبية وللبحر الأحمر لوصول الكيان الإسرائيلي إلى جنوب وشرق آسيا وتغلغله في أيضا في إفريقيا في الشطرين.
نعم. يعني الكيان الإسرائيلي. نعم. نعم الكيان الإسرائيلي الذي يملك أصغر إطلالة على البحر الأحمر من خلال الميناء المحتل اللي هي كان منطقة قرية أم الرشراش. أم الرشراش وأنا عليها ميناء إيلات. يعني من تمتلك أصغر إطلالة تريد لديها حلم بالسيطرة على البحر الأحمر بكل من منفذه الشمالي إلى الجنوبي.
نعم يعني عندما احتلت في 48 في 49 انطلقت ما يسمى في احتلال جزيرة أم الرشاش حوالي 7 كيلومتر وهو الميناء الأردني الفلسطيني في ذلك الوقت وهو كانت مصر مسيطرة عليه. وبالتالي هنا دخلت أو كان حلم الكيان الإسرائيلي أن يكون له منفذ على البحر الأحمر وإطلاله على الدول الأخرى جنوب وشرق آسيا من أجل عملية التجارة منها وإليها.
نعم.
ولذلك حلم الكيان الإسرائيلي بعد دخول ما يسمى اتفاقية كامب ديفيد على البوابة الشمالية للبحر الأحمر وعقد المعاهدات وجعل المضايق وتسليم مضايق تيران وصنافير إلى من مصر إلى السعودية ودخلت السعودية باتفاقية كامب ديفيد مباشرة. وعندما نعود إلى هذه الاتفاقية اتفاقية كامب ديفيد هو حرية البلاحة للكيان الإسرائيلي وعدم والتزام مصر بعدم إغلاق مضايق طيران وصنافير وإغلاق قناة السويس وجعل قناة السويس قناة دولية.
نعم.
أمام الملاحة الإسرائيلية سواء التجارية أو العسكرية أو غير ذلك.
لا أملك في الأخير إلا أن أشكرك الشكر الجزيل دكتور أنيس الأصبحي الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكم.
تحية لكم. تحية.
واسمحوا لنا مستمعينا الأكارم أن نختتم هذه الحلقة بالتغريدة التي كتبها الأستاذ محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى تعليقا على حادث جدة الأخير عندما قال قد ندرس حماية الموانئ السعودية في حال طلب منا ذلك خصوصا مع فشل أمريكا وبريطانيا كما يبدو والحادث إرهابي كما أعلنت السعودية والمؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية لديها خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب الأمريكي وفروعه. في أمان الله.